بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة كمال الدين عبد الحق بن شمائل البغدادي رحمه الله، ابن كمال الدين عبد الحق بن شمائل البغدادي رحمه الله. نعم. قال: وأقل الجمع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل الجمع ثلاثة. وحكى أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الواقع أن المؤلف يذكر الخلافات التي لا زمام لها، وهذا يوجب تشوش الفكر، فمن صيغ العموم الجمع، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال: أقل الجمع ثلاثة إلى آخره. قال: فإذا قلنا أقله ثلاثة، قلنا مدلول الجمع لا يقل عن ثلاثة، فإذا قلت أكرم الرجال فأكرمت ثلاثة فقد امتثلت، وإن أكرمت اثنين لم تمتثل إلا على القول الثاني الذي يقول إن أقل الجمع اثنان. والواقع أن في هذا تفصيلا، فما دلت السنة على أن أقله اثنان فأقله اثنان، مثل قوله في تعالى في ميراث الأم: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة المراد اثنان فأكثر، مع أنها جمع، لكن هنا دلت السنة على أن المراد اثنان، وما دل الدليل على أن أقله اثنان أيضا عملنا به، مثل هذا، ومثل قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هو يخاطب اثنتين ويقول: قلوبكما. والله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهل المرأتان لهما ثلاثة قلوب؟ لا. إذن فالمراد بالجمع هنا اثنان، يدل عليه الواقع الخلقي، لأنه لا يمكن أن يزيد النفر عن قلب. وإذا لم يدل دليل على هذا ولا على هذا، فإن أقل الجمع ثلاثة. ولهذا إذا قال الرجل: علي لابن فلان دراهم، وسلمه درهمين، قلنا: سلمه الثالث. فإذا قال: أقل الجمع اثنان، قلنا: في رأيك، ونحن نلزمك بأن تسلم الثالث.
نعم. الحقيقة العثيمين هنا لفت النظر إلى قاعدة مباركة. ما هذه القاعدة؟ قاعدة الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. فقد يكون الأمر في الحقيقة اللغوية يدل على مدل معين، فإذا جاء الشرع بدلالة لهذا الأمر جديدة، فإننا لا ننحي هذه الدلالة للدلالة اللغوية، بل نقول إن الحقيقة هنا حقيقة شرعية وليست حقيقة لغوية. فالأصل إجراء النصوص على ظاهرها، وظاهرها ما هو معروف في لغة العرب. فإن دل دليل شرعي على حقيقة شرعية، وجب تقديم ذلك على الحقيقة اللغوية. فهنا الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة، ومنهم من قال أقله اثنان. فنبه الشيخ إلى أنه المختار أن أقل الجمع ثلاثة، لكن ما دل الشارع فيه على أن الجمع إنما حصل باثنين لزم قبول ذلك وتقديمه على الحقيقة اللغوية التي يرجحها الإنسان. فقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالأم لها الثلث، الأب له الباقي إذا كان الابن قد مات وليس له فرع يرثه، ولأبوي لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، لكن بشرط: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ومن هنا تحجب الأم من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة. طيب الجمع هذا يحصل بماذا؟ يحصل هذا الجمع بماذا؟ يحصل بثلاثة؟ إن كان الميت أخوان يحصل هذا بثلاثة؟ يحصل هذا باثنين. فإن الفرضيين على أنه إذا كان يوجد اثنان فإن نصيب المرأة ينزل من الثلث إلى السدس، يبقى هنا أعملنا الاثنين، مع أن الصيغة صيغة جمع، فإن كان له إخوة جمع، وكان أقول هنا اثنين وليس الثلاثة، يبقى إذا دل الدليل على ذلك فإننا نقول به. قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، ولكل واحد قلب، لكن هنا استعملت الصيغة صيغة الجمع فقد صغت قلوبكما، فإذا دل الدليل على أن الجمع المراد هنا حاصل باثنين فإننا نقدم هذه الحقيقة الشرعية ولا نعرضها بحقيقة لغوية، ونقول الأم تقول أم لها أنا صاحبة لغة، أنا عندي أقل الجمع ثلاثة، فهذا المتوفى له اثنان وأقل الجمع ثلاثة، وبالتالي قوله تعالى فإن كان له إخوة هذا يحمل على الثلاثة. نقول بل حملت الحقيقة هنا على الحقيقة الشرعية، بل حملت الحقيقة هنا على الحقيقة الشرعية، ولهذا إن كانت إن كان للميت ابنة فلها النصف، فإن كانت اثنتين فلهما ثلث ما ترك، إن كانت اثنتين يبقى فوق الواحدة، إذا كانت اثنتين فما فوق ها فلهن ثلث ما ترك، فلهن يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حضر فهي، فإن كنا سيئا فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإن كانت اثنتين فإن كانت للذكر قال الذكر مثل حضر فإن كانت اثنتين اثنتين فلهم لا فوق اثنتين، يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حضر الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، تبوى اثنتان فلهن ثلث ما ترك، لأنه ليس بين النصف وبين الثلثين فرض، إنما ننتقل بعد النصف إلى الثلثين، فدل هذا على أنه إن كانت امرأتين فلهما الثلثان. إذن الشاهد من هذا أنه إذا ورد الدليل بأن أقل الجمع اثنان أو اثنتان يبقى نعمل هذه الحقيقة الشرعية في هذا الموضع ولا نعارضها بالحقيقة اللغوية، ولهذا الحقيقة الشرعية تقدم على كل الحقائق، فإذا دل الشارع على حقيقة قدمناه، لكن اعلموا أن كل حقيقة شرعية بينها وبين الحقيقة اللغوية رابط، لكن قد تكون أوسع وقد تكون أخص، لكن الحقيقة الشرعية تقدم. الأشاعرة لما قالوا الإيمان الشرعي هو التصديق باعتبار اللغة، رد أهل السنة عليهم بالاعتبار الأول واعتبار اللغة أنه ليس تصديقا مجردا، لأن مادة صدق غير مادة آمن، بل هو تصديق يحصل معه طمأنينة، ولهذا قالوا إقرار اعتقاد، في إقرار في طمأنينة، وما أنت بمصدق لنا بمؤمن لنا ليس معناه ما أنت بمصدق لنا وفقط، إنما لا التصديق الذي تطمئن إليه، التصديق الذي تطمئن إليه بمصدق لنا وما قالوا بنا. فالحقيقة اللغوية لو افترضنا أن الإيمان هو التصديق، هل نجعل حقيقة الإيمان الشرعية هي حقيقة الإيمان اللغوية؟ لو لم يكن هناك دلالة شرعية لاقتصرنا على اللغوية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، أقول على افتراض أن يكون الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن جاء الإيمان الشرعي ضاما إلى القول وإلى التصديق العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين الإيمان بضع وستون شعب، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان، فأدخل العمل في مسمى الإيمان، ولهذا كان الإيمان الشرعي أنه القول والعمل وليس فقط التصديق، ولهذا قال الشيخ حافظ حكمي ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، وإنما قصده التصديق الإذعاني المستلزم الإنقياد ظاهرا وباطلا. واضح يا أخوان؟ يبقى إذن الحقيقة الشرعية مقدمة على كل الحقائق، لكن إذا لم تأتي الحقيقة الشرعية عملنا بالحقيقة اللغوية لأنها الأصل، لأنها الأصل، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. طيب إذا كان عندنا حقيقة لغوية وعندنا حقيقة عرفية، التعارض بين الحقيقتين العرفية واللغوية، نقدم العرفية، نقدم العرفية لا نقدم اللغوية، نقدم العرفية، عرف الناس. فلو أن الناس تعارفوا على أن الخمر هذا اسمه لبن، نقول فمن شرب اللبن كان آثما. ليس اللبن الذي هو موجود في النصوص، إنما اللبن الذي يتعارف عليه الناس. يبقى الحقيقة العرفية تقدم، ولهذا في ألفاظ القذف يرجع في ذلك إلى عرف الناس وما اعتبروه في ذلك وما لم يعتبروه. والمجتمعات تختلف في هذه السياقات، السياقات. ولهذا لا تأتي اليوم تقول مثلا لبعض إخوانك أو لبعض الناس ثكلتك أمك، تربت يداك، كذبت لعمر الله. أنا كذاب؟ لا، أنا قصدي أخطأت. انظر إلى واقع الناس في استعمال هذه الألفاظ حتى لا تورط نفسك. فلو قلت الرجل ثكلتك أمك، هذا غير معهود عندنا في هذا الأمر، ثكلتني أمي، وقد يقيم لك مجلسا عرفيا في هذا الباب. فانظر إلى هذا الاستعمال الذي قد نفسر به سياقات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار مفهوم هذا الإطلاق. ولهذا يقولون إيه؟ لا يراد بحقيقة الدعاء في ألفاظ النبوة، لا يراد بحقيقة الدعاء، بل هذا من باب إنكار. ولهذا من أخذه على أنه يراد بهذه الحقيقة، ومن هنا أول فقد أخطأ، ومن هنا أول على بعض التأويلات قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فبعض التخريجات أن هذا إنما أراد به التأكيد ولم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم الحلف والقسم واليمين، فإن النبي هو الذي نهى عن ذلك. يبقى عندنا الحقائق ثلاثة: لغوية، شرعية، عرفية. إذا وجد عندنا الحقيقة الشرعية، هل نعارضها بلغوية عرفية؟ لا، حقيقة شرعية ينبغي أن نلتزمها. طيب إذا لم توجد حقيقة شرعية، فعندنا الحقيقة اللغوية لأنها الأصل في نزول القرآن بها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما نطق به. العرف إذا كان الناس عرف فإنهم يرجعون إليه في باب هذه الألفاظ. نعم.
قال المصنف رحمه الله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والمخاطب يدخل في عموم خطابه.
طيب نقف هنا. المخاطب.